قد تقدم فيما تقدم وقلنا أن الماهية هي المقسم لمن؟ للجوهر والعرض. وقلنا أن العرض له تسعة، وحمل العرض على هذه الأقسام التسعة إنما هو حمل ماذا كما قلنا؟ ليس العرض جنسا لها، بل هو مفهوم فلسفي ثانوي منتزع منها كجامع وما إلى ذلك، ليس لهما بيزة كما أشرنا إلى ذلك البحث السابق أو الحاد السابق. ومن ثم قلنا بأن الجوهرة هو ماهية إن وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ لا في موضوع. ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. وقلنا أقسام الجواهر كم؟ خمسة. أقسام الجواهر خمسة، وهي ماذا قلنا؟ هي المادة والصورة والجسم والنفس والعاق، على خلاف بين المصنف في دخول بعضها بالأصالة أو بالعرب أو كذا في تحت مفهوم الجنس كما أشرنا في الأبحاث السابقة، ويأتي إشارة سريعة هنا كذلك. بعد أن تم الحديث عن المادة الأولى وتحدثنا عن الصورة والصورة الجسمية والصورة النوعية، وتحدثنا عن ماذا؟ عن الجسم، بقي عندنا قسمان من أقسام الجوهر، وهذان القسمان من أقسام الجوهر كما تعلمون إخواني وهذان القسمان من أقسام الجوهر أو هذه الأقسام عموما كما قلنا ليست هي حصر عقلي، بل هي حصر ماذا؟ حصر استقرائي. النفس والعقل موجودان. المصنف عليها الرحمة يريد أن يتحدث عن أن عندنا جوهر اسمه النفس، وعندنا جوهر اسمه ماذا؟ اسمه العقل. أولا ماذا تعني النفس؟ ماذا تعني العقل؟ هذا أولا. ولماذا المصنف هنا يقول موجودان مثلا، يريد إثبات وجودهما؟ سيتضح إن شاء الله بأن مثل اعتقاد بوجود النفس، اعتقاد بوجود العقل ليس من الأمور البديهية، بل هي أمور ماذا؟ نظرية تحتاج إلى دليل. يعني مثلا كما تعلمون مثلا أن الإنسان في النتيجة في الحقيقة هو مركب من مادة ومن صورة، يعني مركب من بدن ومن روح. هذه النفس ونحتاج إلى دليل عقلي ودليل ماذا؟ نقلي، من آيات، من روايات تدل مثلا على وجود الروح، وأن الإنسان ماذا؟ لا ينحصر في هذا البدن والهيكل المادي. كذلك إثبات عالم العقل وما إلى ذلك. من هنا قال موجودان، فالمصنف أولا يتحدث عنهما كمبدأ تصوري، ثم يتحدث عنهما كمبدأ ماذا؟ تصديق، يعني كبرهان وأدلة على إثبات أنهما موجودان في قبال من ينكرهما ويقول أنه لا وجود مثلا لوجود عقلي أو لوجود ماذا؟ نفسي أو لوجود روحي أو ما شاكل ذلك. واضح هذه الفكرة؟ على هذا الأساس يقول النفس هي الجوهر المجرد من المادة ماذا؟ ذاتا. الجوهر المجرد من المادة ماذا؟ ذاته، المتعلق بها فعلا. يقول هذا الجوهر، هذا النفس، أولا يؤخذ في تعريفها أنها جوهرا، وهذا في قبال أن لا تكون ماذا؟ عربا. صحيح هذا التعريف، لاحظوا يدقق الآن في مفرداته في قيوده. المفرد الأولى والقيد الأول أنه قال جوهر، جوهر يعني قائم لا في موضوع، قائم بنفسه. إذن النفس هذا الوجود جوهره في قبال أن يكون ماذا؟ عرضي. هذا المعنى الأول أو القيد الأول. القيد الثاني أن هذا الجوهر قال مجرد عن المادة ذاتا، يعني ليس هذا الجوهر ماديا في حقيقته في ذاته، ماذا؟ مجرد عن ماذا؟ مجرد عن ذاته، بمجرد بذاته عن من؟ عن المادة. إذن في وجوده في ذاته مجرد عن المادة. القيد الثالث كون هذا الجوهر المجرد في ذاته يكون في فعله ماذا؟ مادية، يكون في فعله مادية. لاحظوا عندنا قيود ثلاثة نريد أن نستوضحها. النفس، هذه النفس البشرية، مقصود النفس الإنسانية، هذه الناس كما تعلمون مجرد ذاتا ولكن مادية فعلا. كيف؟ يعني لو لاحظت في ذاتها مجرد ليست مادية، النفس لكن تنتقل من نشأة تتطور أو تنتقل إلى نشأة، من نشأة إلى نشأة، وحقيقة الإنسان في نفسه. قل الله يتوفى الأنفس حين موتها. التوفي يعني أخذ الشيء ماذا؟ بتمامه، بتمامه، لاحظ، بحقيقته. فالذي يأخذه الله هو حقيقة هذا الإنسان. فالإنسان تكمن حقيقة أين؟ في هذه النفس. وهذا بعد مرتبط بمسألة المعاد. إذن النفس في ذاتها مجردة ذات لا إشكال ولا ريب. نعم هي في فعلها ماذا؟ مادي، يعني في هذه النشأة لكي تتكامل وتخرج من القوة إلى الفعل وتستكمل في هذه النشأة ثم تنتقل إلى تلك النشأة بهذه الكمالات، تحتاج إلى أين؟ إلى هذا البدن. ففي فعلها، وهذا أمر واضح وجداني، أنا الآن كنفس لنفس ولي بدن، فلكي أتعلم أستفيد من هذا البدن أنتقل به من مكان إلى مكان، صحيح؟ لكي مثلا أرى أحتاج إلى هذا البدن. النفس لكي ترى تحتاج إلى هذا العين. النفس إذا تريد تسمع تحتاج إلى هذه الأذن المادية. لماذا؟ لكون هذه النشأة أصلا، حكومة هذه النشأة، قوانين هذه النشأة، وهذا بعد. وهذا طبعا هو مقتضى النظام الأصلي. نعم للنفس قدرات بعد ذلك تخرج إلى عوالم أخرى، يكون لها أبدنة مثالية مثلا كما عبرت الروايات، مثلا أبدان مثل بدن مثالي لغيره يناسب تلك النشآت. هذا كما قلت أبحاث مرتبطة بمسألة المعاد. إذن عندنا ثلاث قيود. هذا القيد الأول، قلنا إذن أولا القيد الأول أنها جوهر كما قلنا وليست عرض. القيد الثاني ماذا قلنا؟ أنها مجردة في ذاتها. القيد الثالث أنها مجردة في ذاتها ومادية ماذا؟ في فعلها. خب الآن يأتي لكل مفردة، خب لما الآن النفس لما لا تكون عرضا أساسا؟ فلتكن عرض، لماذا تقولون جوهر الآن؟ خب يقولون النفس جوهر لأنها ماذا؟ النفس جوهر لأنها صورة نوعية، والصورة النوعية مقومة لمن؟ للجوهر الإنساني، والمقوم للجوهر لا بد أن يكون جوهرا. خب العرض لا يقوم، يعني مثلا باب المثال والتقريب، هذا الجدار هو جوهر قائم بذاته، فهل يتقوم بالعرض الذي هو اللون الذي عليه؟ لا، لا يتقوم، يعني هو موجود سواء وجد اللون الأبيض أو غيره أصلا، أو لا بشرط أصلا من الألوان، بل حتى لو كنا فرضا بشرط لا، ما عنده لون هذا الجدار، يبقى هو قائم بذاته. إذن دعوانا أن الجوهر، أن النفس جوهر، ما هو دليله؟ دليل أنها مقومة للجوهر، مثل ما قلنا بأن ماذا، هذا تحليل العلم الذي تقدمنا في أبحاث سابقة، قلنا الوجود الخارجي مادة وصورة، صحيح؟ المادة والصورة في الذهن ماذا؟ مادة وصورة ذهنيتين. المادة والصورة الذهنيتين جنس وفصل. وقلنا هناك علاقة حقيقية بين المادة والصورة، بين عدتنا المادة والجنس وبين الصورة والفصل. قلنا الصورة هي الفاصل، لكن الاختلاف لا بشرط وبشرط لا، صحيح؟ لا بشرط وبشرط لا، وهذا شرحناه مفصلا فلا أعيد. هي نفس المادة، هي نفس الصورة، فمعدتنا الفصل نفس الصورة. فعندما نقول أن النفس صورة مقومة لجوهر، للجوهر الإنساني، بعبارة أن الصورة كما قلنا جوهر، وهي نفس الفاصل، الفاصل هي الصورة، والصورة هي باختلاف الاعتبار كما شرحناه مفصلا. انتبهت لها النقطة؟ فإذا كما أن الصورة أصلا جوهر، بالضرورة أن يكون الفصل جوهرا. أحسنتم، قد تقدم إثبات أن الصورة من الجواهر، فنفس الكلام يأتي هنا أن الصورة ماذا؟ أن النفس من الجواهر. لما؟ لأنها هي الصورة، لكن ماذا؟ الفصل كما قلنا هو الصورة بشرط لا، والصورة هو الفصل لا بشرط. واضح هذا المطلب؟ فنفس ما تقدم هنا يأتي هنا. إذن لا إشكال ولا ريب أن كون النفس هي جوهر لكونها مقوم ماذا؟ لكونها ماذا؟ مقومة لمسألة ماذا؟ لمسألة إن صح التعبير، مقومة للحقيقة الإنسان. فالفصل مقوم للنوع الجوهري، نوع جوهر الإنسان، هذا نوع جوهري. من مقومه؟ من الذي يعطيه الفعلية والتحقق وإخراجه من حالة الإبهام وتمييزه عن الأنواع؟ هو اللي هو النفس، اللي هي صورة واللي هي فصل. نفس صورة فصل، هذا بمعنى واحد، لكن باللحظات تتلها النقطة، واضح؟ فمن هنا يكون مقوم الجوهر اللي هو نوع إنساني بالضرورة أن يكون جوهرا، لاستحالة أن يكون العرض مقوما لمن؟ للجوهر. وضع هذه النقطة. لكن يبقى مسألة أشرنا إليها معذرة، وهي في أبحاث سابقة تقدمت هناك في المرحلة الخامسة أشرنا إلى هذه النقطة. قلنا المصنف يرى بأن دخول الصورة والنفس تحت الجوهر دخول ماذا؟ بالعرض، أحسنتم، بالحمل الأولي، يعني له صورة الجوهر وليس له الجوهر بالحمل الشاعلي. لما؟ للإشكال الذي تقدم أنه لا يؤخذ الجنس في فصله، والفصل هي الصورة، النفس هي الصورة معذرة، واضح، وهي الفصل، فلا يؤخذ الجنس في حد الفصل، وإلا استلزم تسلسل إلى ما لا نهاية. وهذا بحثنا بعد حتى ربما مرتين في محلي ومرة في مناسبة هم ذكرنا بعد لا أعيد، لكن التفت بغض هذا رأي المصنف. فإذن يقول عبر المصنف ولكونها صورة لنوع جوهري، وصورة الجوهر جوهر، وصورة الجوهر جوهر لما تقدم وين؟ كما قلت في المرحلة الخامسة، في الفصل الخامس، في أو الفصل الثاني معذرة، في الفصل الثاني من هذا البحث معذرة، نعم تقدم هذا البحث وهم أشرنا إليه في تلك المرحلة عندما قال ودخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول ماذا؟ بالعرض، لأن الصورة هي الفصل مأخوذ بشرط له، وفصول الجواهر غير مندرج تحت مقولة الجوهر وإن صدق عليها الجوهر، يعني بالحمل الأولي كما عرفت إيه في بحث المعين، شرحنا هذا المطلب مرتين في المرحلة الخامسة، في الفصل الخامس المرحلة الخامسة، وفي المرحلة السادسة الفصل الثاني، فراجعوا فلا أعيد هذا الباء. يقول نظير الكلام يرد إن إذا تذكرون في الحاشية قال لأن النفس فيما له نفس صورة للنوع الجوهري في الحاشية تحت، وفصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر، فنفس الكلام الذي يأتي على الفصل يأتي على ماذا؟ على الناس. واضح هذه النقطة؟ خب إذا تبحث الحمد لله هذه انتهينا منها. خب الآن المصنف يقول الآن أنا أريد أن أثبت لكم هذه الحقيقة. خب كون الناس مجرد في ذاته عن المادة، هذا يأتي إن شاء الله بحث مفصل، وين يأتينا إن شاء الله؟ في المرحلة الحادية عشر إن شاء الله، العام السنة المقبلة إن شاء الله أوفق وإياكم. في الفصل الأول والثاني هناك بحث لطيف عن ما يرتبط بمسألة ماذا؟ مسألة مرحلة العاقل والمعقول. هنا يريد أن يثبت أن كون الناس مجرد في ذاتها عن المادة. ما الدليل على هذه الدعوة الكبيرة؟ احنا تكلمنا بشكل صح التعبير إجمالي قبل قليل، وأقرب إلى المبادئ التصورية وتوضيحاتها. الآن ما هو المبدأ التصديق، يعني ما هو الدليل على كون النفس ماذا؟ مجرد في ذاتها. لاحظوا إخواني، كون النفس مجرد في ذاتها ينطلق المصنف من بحث العلم، وهذا ما يأتي إن شاء الله بحثه، أن العلم في الحقيقة ما هو؟ العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، الحضور مجرد لدى مجرد، بمعنى أن الصورة المعلومة بالضرورة تكون مجردة، والعالم بالضرورة يكون ماذا؟ مجرد، وإلا استلزمت إشكالات ما تقدم في الوجود الذهني بالمرحلة الثانية من انطباع الكبير أين؟ في الصغير. لو قلنا هذا العالم مادي فقط، كيف تنطبع هذه الصور العظيمة في هذا ترض على الدماغ مثلا كما يقولون الماديون، هذا الدماغ فيه قدرة وسعة أن يلتقط؟ لا، كما قلت هذه الأدمغة وهذه الحواس كلها ماذا؟ لا ينكر فضلها، لكن دورها ما هو؟ دور المعد، دور المهيئ، دور إن صح التعبير المعد للمقدمات، مقدمات الإدراك، مقدمات المعرفة والعلم، لا أنه هو المدرك حقيقة، المدرك والنفس. إذن على ما تقدم في المحث المرحلة الثانية في إثباتات الوجود الذهني يأتي هنا نفس الكلام في إثبات النفس كون النفس مجردة، ويأتينا إن شاء الله لاحقا إيه؟ في المرحلة الحادية عشان لا نطيل فيها مثل هذه المسألة، لكن نقول بهذا المعنى بأن العلم هو حضور مجرد لدى مجرد، حضور مجرد لدى مجرد، فبالتالي لا يمكن أن يكون الحاضر للنفس مادي. لو فرضنا أن النفس مجرد لكن المعلومة مادية، خب هذا لا يمكن. لاحظ أنه لا يمكن أن يكون المادي معلوم للأمر المجرد. لاحظ وكما قلت يأتي. ولا يمكن أن يكون العالم المجرد ماذا؟ ماديا. فالتجرد من كلا الطرفين، يعني تجرد على مستوى المعلومة وتجرد على مستوى العالم نفسه، هذا مضافا كما يأتي إن شاء الله على نظرية ملا صدرة، اتحاد العالم والمعلوم، بأن نفس النفس المجردة تتحد مع من؟ مع علمها، فتكون هي وعلمها شيء واحد حقيقة. واضح؟ فلا يمكن أن يكون واقعا، لا يمكن أن يكون الأمر مجرد حاضر لدى أمر مادي إذا كانت المعلومة مجردة يحضر، لأن يقولون المادي غائب عن نفسه فلا يدرك حتى غيره. الوجود المادي بما هو مادي من دون دعمه بالوجود المجرد وإحاطة المجرد له لا يشعر، لا يحس، لا يعلم. مثل الآن الميت، الآن الميت لأن انفصلت عنده عنه النفس البشرية المدبرة، هذه النفس الإنسانية، شو يصير؟ ما هو قابل هذا الجسد لجلب المعلومة أو إعطاء معلومة إلا ببركة من؟ ببركة ذات تلك النفس المجردة. واضح؟ فمن هنا يقولون المادة لا حضور لذاتها أساسا، فكيف تحضر عنده أو لا تدرك ذاتها فكيف تدرك غيرها؟ وهذا كما قلت أنا فقط إشارات، ويأتي الحديث عنه مفصل. على هذا الأساس لا يمكن أن تكون النفس ماذا؟ مادية، بل تكون مجردة، مضافا إلى أنه على مبنى ملا صدر عليه الرحمة يعتقد ملا صدر تماما أن ماذا؟ تفتل هذه المسألة. ملا صدر يعتقد تماما أن هناك تجرد على مستوى الصورة الحسية والخيالية والعقلية في قبال رأي المشهد، يعني تقولون فقط بتجرد الصور العقلية فقط، ثم الحس الخيال تبقى مادية. يعني أنت لا لما تنظر إلى شيء في الخارج الآن محسوس لك، يسموه صورة حسية، مدام أنت فاتح عينك وتشوفه ومتصل تأتي صورة، ما يأتي الأمر المادي، أنت ما تعلم بالأمر المادي الخارجي، ترى الذي تعلم به كخارج هو معلوم بالعراف، المعلوم بالذات ما هي؟ صورته المجردة التي حلت عندك، هذا يسموه حس، صورة الحسية مجردة. الصورة الخيالية كيف؟ يعني بعد أن تقطع صلتك بالخارج تغمض عينك تدير وجهك وتروح تتذكر تلك الصورة تتخيلها بتعبيرنا، هذه يسموها صورة خيال، وهي مجردة، وكانت مادية كيف تتخيلها؟ هو المادة انتهى، العلقة انتهت، تتفتين. الصورة العقلية للأمر الكلي، مثل كلية الكتاب، كلية الإنسان، وهذا طبعا كما يقولون من أصعب الأمور على الإنسان، تجرد الكلي أو الدرك الكلي صعب جدا. تعبير السيد عبد الله على السيد زواري قدس الله نفسه الزكية في كتاب مواهب الرحمن في تفسير القرآن له كلمة لطيفة، هناك هو عنده أبحاث تفسيرية ما شاء الله، قصدي أبحاث فلسفية، أبحاث عرفانية وكذا، له عبارة لطيفة يقول بأنه كمال الإنسان إدراك الكليات، لكن من ذاك الذي يستطيع أن يدرك الكلية؟ تحتاج إلى دربة واقعا على مستوى تمرين العقل بالأمور العقلية، وعلى مستوى تطهير النفس، على مستوى العبادة والتخلص من علائق الدنيا، يعني مجموعة الحقائق، مجموعة هذه العوامل تساعد الإنسان على استشراف تلك الكليات، وهذا أمر كما يقولون من الصعوبة، مو كل يناله، وحتى لو يناله يناله بشكل ماذا؟ قد يكون بشكل مو بشكل كبير، إلا لأهلها طبعا، إلا لأهل طبعا اعتقادنا الإنسان الكامل في حجة الله، في النبي، في الأمة المعصوم الصديقة المعصوم عليهم السلام الله عليهم أجمعين. لا، هؤلاء كما قال أمير المؤمنين، لو كشف الغطاء، لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقين. بحث آخر، واضح لهم هذه النقطة. إذن إلى هنا يتضح بأن الناس مجردة عن المادة في ذاتها. نعم، الآن هذا إذن عرفنا أنها جوهر، عرفنا أنها مجردة في ذاتها. القيد الثالث ما هو؟ أنها في فعل. هذا أمر بعد وجداني، ما يحتاج إثبات، أنه أنت الآن كنفس مجردة بعد إقامة الأدلة على إثبات وجود نفس لك مجرد تدير هذا البدن، لكن أنت في هذا النشأة ماذا تحتاج إلى هذا البدن في إدارة شؤونك. واضح هذا المطلب إن شاء الله، طبق هذا. قال الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان، أما الناس وهي الجوهر المجرد من المادة ذاتا. شوف القيود، جوهر هذا القيد الأول، مجرد عن المادة ذاتا هذه ثانية، المتعلق بها بمن؟ يعني بالمادة فعلا. فلما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم، يعني من خلال بحث العلم يثبت تجرد الناس كعالمة، يعني في مرحلة العاقل والمعقول. يقول أن الصور العلمية ليعلمها الإنسان مجردة من المادة موجودة للعالم حاضرة عنده، لأن قلنا العلم ما هو؟ حضور مجرد لدى ماذا؟ لدى مجرد. قال موجودة للعالم حاضرة عنده، ولولا تجرد العالم بتنزهه عن القوة ومحوظته في الفعلية. يعني هنا يشير بأن العلم لابد أن يكون مجرد، لأن لو كان مادي يحتاج ماذا؟ أن ينتقل من حال إلى حال، يعني لا تثبت معلومة عند الإنسان، هذا مقصوده. لو فرضنا أن العلم يحل في المادة والمادة محض قابلية واستعداد وقابلة للتكامل، فش يصير بعد؟ هل يصير عندك ثبات في العلم؟ ما يصير عندك ثبات في العلم. وهذا بحث السيد العلامة أذكر في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، عبارة عن جزئين اللي هو عبارة عن جلسات علمية مع الشيخ المطهر ومجموعة من العلماء أنذاك، واللي بتقرير الشيخ المطهري وتعليقات الشيخ المطهري رحمة الله عليه، كتاب رائع كان يدرس. يعني هناك في بحث الإدراك، في البحث الأول عن الإدراك، هنا لو كان العلم مرتبط بالمادة والمادة ماذا؟ لو فرضنا المادة الآن انطبع على الخلايا، الخلايا ماذا؟ قابلة للتحول، تموت خلايا. فلو كان العلم منطبع على هذه الأمور المادية وهذه قابلة للزوال والتغير والتحول، هل يثبت علم عند الإنسان؟ لا يثبت، كان لا قوانين كلية عندك ولا حتى أمور جزئية. كان زيد اللي الآن شوفه اليوم، تشوفه اليوم مثلا ما تشوف، ما تعرف، ما هو اللي أمس مثلا، تحتاج كل يوم تجدد علاقاتك وتتعرف من جديد، لأن ما عندك ثبات في المعرفة. قوانين الكلية كلها لا تثبت، لا يثبت حجرا على حجر. وهذا من أدلة أن العلم ماذا؟ أمر مجرد، والمجرد ثابت يعني محض فعلية، ليس فيه قوة وخروج من حالة إلى حالة. واضح العبارة؟ قال ولولا تجرد العالم بتنزهه عن القوة ومحوظته في الفعلية لم يكن معنى لحضور شيء عنده. شنو معنى الحضور غير الثبات؟ لو كان مادي لما كان. فالنفس الإنسانية العاقلة ماذا؟ مجردة من المادة، مجردة من المادة. واضح هذا البرهان؟ يقول وهي جوهران، القيد الأول لكونها من؟ كونها يعني النفس صورة لنوع جوهر، يعني صورة لنوع جوهر الإنسان مثل الإنسان. وصورة الجوهر بالضرورة ماذا تكون؟ جوهرون وصورته، لأنه فعلية النوعين كما قلنا في أبعاد سابقة، في صورته، في فصله، في نفسه. الآن عبر يا حظ على ما تقدم، وين تقدم؟ في الفصل الثاني، هذا أشرنا إليه. خب تمام الكلام بحمد الله، انتهينا من أين؟ في الحديث عن النفس. وأما العقل، الآن سؤال، ما هو العقل أساسا هنا؟ هل المقصود به العقل هو عقل الإنسان؟ هذا العقل يعني الموجود اللي يقولون لا، مو العقل المقصود، هذا العقل اللي عقلنا الآن، هذا مراتب النفس اللي تكلمنا عنها. النفس لها قوة، من قواها ما هو وأشرف قواها؟ العقل. يجي العقل يجي فيها القوة الواهمة، القوة الخيالية، القوة الحسية، قوة أخرى كذا كذا، وبحث مفصل الكروين في علم النفس الفلسفي، في علم النفس الفلسفة. هذا مهم بين قوسين، يعني هني ما طرح لا مسألة المعاد ولا مسألة علم النفس الفلسفي، لأن علم النفس الفلسفي مرتبط بالمعاد، الاعتقاد باليوم الآخر، فلا في البداية ولا النهاية. فقط أن تذكرون هناك هني إشارة سريعة، قبل في المرحلة السابقة إشارة سريعة، في المرحلة الأولى تذكرون إشارة سريعة، فقط بهالمقدار. السيد العلامة في البداية هنا لم يطرح لا أبحاث علم نفس الفلسفة إلا كإشارات سريعة ولا أبحاث المعاني. فذلك على الأخوة مثلا إذا ما يريدون مثلا يعني على مستوى البداية، على مستوى مثلا النهاية، بالضرورة أقل شيء يدرس بحث علم النفس الفلسفي من المنظومة للملة هذه السبزوار، إذا ما بتبتديها من أول يعني، ولو هذا المقدار. أنا طبعا درست هذه العلم النفس الفلسفي في يمكن قريب 90 درس، 88 درس موجودة يعني تسجيل. فالإخوان اللي مثلا أقل شيء إذا ما بيدرس المنظومة من أول آخر، أقل شيء بعد ما ينتهي من البداية ويتقن البداية، أقل شيء يدرس دورة في علم النفس الفلسفي مقدار 70 درس، 80 درس، خلا 100 درس، لكن واقعا تعطي تصورات رائعة عن طبيعة النفس، ويعطي تصورات عن المعاد والاعتقاد واليوم الآخر على المباني الرصينة. هذا بقى باب الإشارة. هنا يقول المصنف عندما نتحدث عن العقل، مو هو العقل اللي هو مرتبة وين من مراتب النفس، لا، العقل مقصود به عالم كلي أوسع من عالم المادة وعالم المثالي، شرحنا مفصل. بعضهم يجعل العوالم ثلاثة، بعضهم يجعل أربعة، يبدأ من عالم اللاهوت المرتبط بالله سبحانه وتعالى، من العالم اللاهوتي، ثم العالم الجبروتي، عالم الملائكة المجردة، عالم الملكوت اللي عالم المثال، ثم عالم الناسوت عالم المادة. هذه الطريقة، من لاهوت جبروت ملكوت ناسوت، واضح أو لا؟ بعض ما ينظر إلى العالم اللاهوتي، يقول لا، يبدأ من عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، فهذا عالمنا عالم المادة هو أدنى العوالم، بعد من بعده يقولون العدم وبعد شيء. يعني هذا العالم المادة وبعد شيء. نعم، يبدأ وين؟ رحلة إلى عالم المثال، عالم البرزخ، ثم عالم التجرد، ثم العوالم. على كل حال، شاهدي واضح النقطة هذه؟ إذا مسألة لما نقول العقل مقصودنا ما هو؟ عالم مجرد في ذاته وفي فعله، مجرد في ذاته وماذا؟ وفي فعله. رتبت لها النقطة، مو مثل الناس مجرد في ذاتها مادية في فعلها، لا، هذا العالم ترضى العالم المادي هكذا، ثم يأتي عالم المثال محيط به، ثم العالم العقلي. لاحظ، عالم المادي مادي في ذاته، يعني فيه المادة وآثار المادة، بتعبيره فيه المادة وآثار المادة، هذا حين مادي وفيه آثار المادة اللي الطول والعرض والعمق. في العالم المثالي الأعلى منه والمحيط به، لا، فيه آثار المادة من المقدار وليس فيه نفس المادة. تشوف مثلا عندما أراك في المنام أو ترى في المنام، أنت ما تشوفني بوجودي المادي، تراني بوجودي المثالي، يعني تشوف طولي وعرض، لكن المادة بما هي مادة ما هي موجودة في تلك النشأة. مثلا عالم الأرواح الآن، الحم من مقادير موجودة، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، إذا رأيته في المنارة الميت تقول هو هو، ولكن هو ليس هو، هو هو من جهة أنه هو حقيقة وليس هو، يعني ليس هو فيه المادة. تفتين لها النقطة، هذا عالم المثال. وعندنا أعلى منه عالم العقل والعقول المجردة، اللي هي مجردة في ذاتها وماذا؟ وفي فعل وفي آثارها، لا فيها المادة ولا آثار المادة، سمي عالم العقول، وهي بالإصطلاح الشرعي عالم الملائكة، على عالم الملائكة، عالم التجرد. واضح هذه النقطة؟ وهذا بحث طبعا يأتينا إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر. هنا في المرحلة الثانية عشر أنا حين أعطيتك خلاصة هذا البحث، يأتي هناك بحث مفصل لطيف في تعدد العوالم، واضح؟ في شقول في المثال، في العالم المادي، في عالم العقل، يأتي البحث وين مفصل في هذه الأبحاث، واضح؟
بخصوص شيخنا الملائكة يسمون
عالم، أي هو بالاصطلاح الشرعي يسموه عالم الملائكة. الآن أنواع الملائكة بحث مفصل، الفيض الكاشاني عنده كتاب اسمه أنوار الحكمة رائع، هناك يبحث عن الفصل كامل في الملائكة، عنده كتابة في علم اليقين بعد مفصل أكثر منه، بحث شيق يعني. لكن بهالمقدار أنه عالم التجرد المقصود به عند الحكماء هو عالم العقول، عنده في لسان القرآن ولسان من الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. هذا العالم من خصائصه ماذا؟ كما قلت جوهر، يعني موجود قائم بذاته، مو عرض، هذا أولا. ثانيا مجرد في ذاته وفي في في يعني في فعله، في آثاره، مجرد في آثاره أو مجرد عن المادة في المادة إلى غيره، يعني مجرد عن المادة في ذاتا وكذلك فعلا. الآن كيف يثبت، كيف ينطلق المصنف عليه الرحمة في إثبات هذا العالم؟ المصنف ينطلق من هذا البحث، من بحث العلم. شوف بحث العلم مهم جدا، يدخل في مفاصل عدة حسب الوقت، ما أدري إذا أنت مكن. نقول هكذا، التفتوا في جملة واحدة عشان الوقت دقيقتين ثلاث عندنا، ما أريد أطيل، بس أصور البحث بعدين ما أصور، يكفي لأن في بحث دقيق. لكن أقول هكذا، ننطلق من أين؟ ننطلق من مسألة العلم. أحسنتم، يقولون النفس العلم يقول له مراتب، أو العقل، العقل الإنساني له مراتب، عقل هيولاني، هذا يأتي إن شاء الله بحثها، يأتي في محل في مسألة العلم. عقل هيولاني، الهيولاني يعني الهيولة، يعني محو قابلية واستعداد فقط. في المرتبة الأولى الإنسان أول ما ينولد، تعبير القرآن وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الإنسان في بدايته شوف يبدأ خالي، كل ما عنده فقط استعداد لقبول الصور العلمية. طبعا عنده معلوم، عنده يقولون مثلا أمور الفطرية بحث آخر، كصور علمية واردة من الخارج ما عنده شيء. هذا يبدأ الطفل يشوف النار بعدين يعرف أن هذه نار، ما يجي يعرفونها هذه نار، والدليل أن هذا تترك يحرق روحه، شوف بركة ما يروح يطف فيها ويموت مسكين، ما بعد يصير عنده الصور العلمية هذا ما يغرق مثلا، ما يرفع العطاش، هذه نار تحرق، هذه سيارة كذا، هذا بيت يعيش فيه الإنسان، هذه أمه، هذا أبوه، هذا كذا. شوي شوي الصور يبدأ محو قابلية واستعداد عنده، واضح؟ هسموه في البداية الطفل الإنسان في بداياته يقول عنده عقل هيلاني أو هيولة، يعني ماذا؟ محو قابلية واستعداد. ثم يصير عنده عقل بالملكة، وثم يأتي عقل بالفعل، ثم العقل المستفاد. أنا ما أريد أشرح لأن ذي بحث مفصل كما قلت يأتي في محلها، لكن هنا شاهدين فقط، هنا نكتفي بأن في بداية الإنسان ترد سنة سنتين ثلاث بداياته ما عنده أي صور علمية. يأتي السؤال، من يفيض هذه الصور العلمية؟ لا يخلو أما أن تقول هي النفس، نفسه هذا الطفل الآن هي زودته بالصور العلمية، أو تقول من، أو تقول أمر مادي، وجود مادي آخر أفاض عليه الصور العلمية، أو تقول أمر مجرد عن المادة وآثار المادة. فهنا يبدأ المصنف في ذكر هذا المحتمل. إن قلنا إن هي إن نفس الإنسان، نفس الإنسان ما هو فاقد الشيء لا يعطي، الآن هو في مرحلة قبول واستعداد، محض قابلية واستعداد، من أين له ماذا؟ من أين له وجهة المعلومات؟ هو فاقد الشيء فقط، عنده محض قابل واستعداد. وكما قلنا القابل والاستعداد تعني الفقدان، صحيح؟ حيثية ماذا؟ حيثية فقدان، وحيثة الفقدان لا تنقلب إلى حيثية وجدان. إذن هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني وجود مادي، كل وجود المادي هو أصلا غائب عن نفسه، فكيف يقذي بغيره؟ والمادة فقط لها دور الإعداد، ليس لها دور الإفاضة والعطاء، واضح؟ الاحتمال الثالث يبقى أنه موجود مجرد عن المادة ذاتا، وفعلا هو من يفيض تلك الصور على هذه النفس، وهو ما نسميه بالعقل المجرد، أو نسميه بعالم العقل، واضح؟ أي هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في بيان هذا. خلنا نطبق نشوف إذا ما لي واضح هالمقدار الآن، واضح هذا البرهان؟ هذا شرحنا، ما لي واضحة؟ خلنا نطبق العبارة. قال وأما العاقل فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الهيلاني، ماذا؟ شلون يعني عقل في المرتبة؟ محو قابلية واستعداد، حيثية فقدان. يقول أن النفس في مرتبة العقل الهيلاني، ما هو جواب أن أو خبر أن؟ أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها لتتعقلها، صور العلمية محو قابل استعداد. فالذي الآن دليل، فالذي يفيض عليها الفعلية فيها يمتنع أن يكون ماذا؟ نفسها، وهي بالقوة لأنها فاقد الشيء لا يعطي، ولا أي أمر مادي مفروض، لأن نفس الشيء المادة أصلاً غائبة عن ذاته، فكيف تفيض على غيرها؟ فمفيضها، هذا الاحتمال الثالث، فمفيضها جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان، يعني منزه عن المادة ومنزه عن القوة، يعني محض قابلي، محض فعلية، وهو من؟ وهو العاق. هذا واضح، خلنا ننهي المطلب لأن ما عندنا مطلب بعد الآن. واضح هذا الدليل؟ أثبتنا الآن وجود بهذا الدليل، عندنا برهانة، عندنا برهانان ودليلان. هذا الدليل الأول في إثبات وجود عالم نسميه عالم العقل، وهو جوهر مجرد في ذاته وفي فعله وآثاره، واضح؟ وأيضا تقدم، هذا احنا شرحناه بعد، خلني أطبطن هي المطلب لأن بكرة تعطيه ظاهرة ما أريد نبقي المطلب. وأيضا تقدم أن مفيض الفعلية للأنواع المادية بجعل المادة والصورة واستحفاظ المادة بالصورة عقل المجرد في المطلوب. وين شرحنا هذا؟ في يوم كامل شرحنا وين. وأما المادة فهي متوقفة وين؟ في الفصل السابع. في الفصل السابع ما قلنا بأنه الصورة شريكة العلة، من العلة العقل المجرد المفيض، شريكة العلة في وجود المادة حدوثا وبقاء قلنا. وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء على صورة ما من الصور الواردة عليها تتقوم بها وليست الصورة إلى غير ذلك. هذا شرحناه مفصل في يوم كامل ووجد إشكال وعالجنا. فنفس هذا بعد هو يقول على ما تقدم، يعني هذا نجعله دليل ثاني على وجود العقل أو وجود عالم العاق. واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله. ومن هنا قال وعلى وجود، يقول فالمطلوب ثابت وعلى وجودهما براهين كثيرة أخر. ستأتي الإشارة إلى بعضها، ستأتي الإشارة إلى أين؟ إلى بعضها. واضح؟ إذن إلى هنا بحمد الله تم الحديث، بعد عشان تم الحديث عن هذه النقطة. ثم قال من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع يعتوره الضدان ولا موضوع للجوهر. هذا مطلب ما في شيء تقدم عندكم في المنطق. ما هو التضاد؟ أمران وجوديان يتواردان على موضوع واحد، أو أمران وجود بينهما قاية الخلاف مثل السواد والبياض. السواد والبياض هل يحلان على موضوع واحد؟ لا يمكن. فإذا حل السواد بعد لا يحل البياض، وإذا حل البياض لا يحل السواد. خب الآن على هالمطلع الجوهر ماذا قلنا؟ الجوهر قلنا، أو معذرة أحسنتم، الجوهر قائم، قائم لا في موضوع، أحسنتم. فما يحتاج إلى أن يدخل عليه قانون، ماذا؟ قانون التضاد. هو قائم بذاته، فبعد هو قائم بذاته، مهم قائم بغير. عشان تقول مثلا أنه هو إيش يعتوره الضدان، مثلا أنا قائم بنفسي، العقل قائم بنفسه، النفس قائمة بنفسها، فما في مثلا تقول هنا تتوارد مع شيء على محل واحد فيكون عرضين. واضح النقطة؟ واضح؟
ضدان حق أشياء عرضين.
أي نعم. في خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، إين؟ يعني في وين؟ في الجوهر، مو مثل السواد والبياض. لأن من شرط التضاد ما هو؟ تحقق موضوع يعتبره الضدان. تقول هذه الورقة موضوع لمن؟ للون الأبيض واللون الأسود، فيصير تضاد بينهما، فإذا جاء الأسود لا يأتي الأبيض، ولا موضوع لمن؟ للجوهر. إلى هنا بحمد الله أخذنا من وقتكم شيء، ولكنه المطلب ما حبيت أبقي. اتضح إلى هنا بحمد الله تم الحديث عن الجواهر الآن، وأثبتنا إذن وجود المادة، وأثبتنا وجود الصورة، وأثبتنا وجود الجسم، وأثبتنا وجود ماذا؟ الصور نعم، وأثبتنا النفس، وأثبتنا العاق. ما دي واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا الباب. إن شاء الله بعد الدرس القادم جيد نبدأ في الأعراض، نخلصنا بحث الجواهر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.